السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الخلائق أجمعين، البشير النذير والهادي الشفيع والنور المبين محمد، وعلى آله الأطهار الأصفياء الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم مجمعين إلى قيام يوم الدين. من النقاط التي مرت بنا في توضيح انقلاب النسبة، أصلا هذا العنوان اسمه فيه انقلاب النسبة، يعني النسب الأربعة التي بين الأدلة. فهناك معالجة للتعارض بتغيير النسبة بين الأدلة، والنسبة بين الأدلة أحد القرائن الكبيرة الكثيرة للعلاج بين الأدلة. ولذلك عقد علماء البلاغة في باب المعاني وعلماء الأصول في باب الألفاظ عقدوا باب العام والخاص، مطلق ومقيد، عام وخاص مطلق ومقيد، يرتكز على النسبة، النسب الأربع بين الأدلة. فأحد القرائن الهامة في التوليف والجمع بين الأدلة، ويندرج بالتالي حتى في قاعدة الجمع مهما أمكن، لأنه هذه المعالجة نظرية غامضة معقدة وليست معالجة عرفية ساذجة سهلة. بالتالي فتغيير النسبة بين الأدلة من المعالجات المهمة جدا الكثيرة المعروفة بين الأدلة، معالجة النسبة بين الأدلة. ولكن لا يخفى علينا، لا ينحصر العلاج والتوليف بين الأدلة بمعالجات النسب الأربعة، بل كما يذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، الحاكم والمحكوم وأقسام الحكومة كثيرة، وهذه ليست معالجة بالضرورة أن تكون بالحاضر النسبة بين الأدلة، بل تكون في جملة من الموارد هي معالجة لأصل معنى العنوان أو العناوين المأخوذة في الأدلة. وهذه نكتة بعد مهمة أخرى، أن هذه معالجة ليس بالحاضر النسبة، معالجة بالحاضر أصل المعنى أو الورود أو المعالجة في المحمول، مثلا الرخصة، مثلا بدل من يكون لزوم يكون رخصة كراهة أو استحباب أو ما شابه ذلك. المعالجات كثيرة، أحدها النسبة بين الأدلة وليست كلها. فإذا بحث انقلاب النسبة والفرض في انقلاب النسبة وتغيير النسبة هو فرض أن المعنى في نفسه ما يتغير عما هو عليه، هو أي معنى سواء المحمول أو الموضوع أو على أي تقدير. انقلاب النسبة إذن هذا. النقطة التي كنا فيها أمس هي أن السيد الخوي رحمة الله عليه قال ما هو معروف في موازنة النسبة والنسب بين الأدلة بلحام الموضوع فقط، هذا محل تأمل، يجب أن يكون بلحاظ الموضوع والمحمول معا في الأدلة. وهذا ابتكار على كل فريد ومهم، بغض النظر عن مبنى السيلخوي انه يلاحظ المجموع الى حرى السيلخوي، هل هذا يبنى عليه او يبنى عليه؟ احتمال انه نسبتان متوازيتان، تارة نلاحظ الموضوع تارة نلاحظ المحمود، او يكون بنحو التخيير، او يكون المهم اثارة عنصر المحمود، اثارة عنصر المحمود في الأدلة امر مهم، امر مهم يؤثر في، على اي تقدير يؤثر في ملاحظة النسب. هاي نقطة مهمة على كل أثارها السيلخوي شيء مهم جدا، أنه كثيرا ما يرى ما يكون الحاضر. وطبعا هذا اللحاظ وهو لحاظ النسبة بلحاظ المحمول قد يؤثر حتى على أصل معنى المحمول كما مر بنا سابقا، يعني مر بنا أمس عفوا أن الحلية مثلا كل شيء لك حلال، حلية حلية وضعية وحلية تكليفية، معنى معنيين وليست معنى واحد، لكن بينهما معنى جامع مثلا. إجمالا هذا الكلام الأقوال في مسألة انقلاب النسبة استعرضناها، أنه مسألة بلورها المتأخر هذا العصر يعني من ملا أحمد النراقي صاحب مستند الشيعة فما بعد، والشيخ الأنصاري والمرحوم الآخون إجمالا لم يتبنيا لم يرفضا ويمنعا انقلاب النسبة مطلقا، ولكن قبلوها في موارد قليلة، وسنتبين السبب في ذلك ما هو عند العالمين. بخلاف المرحوم النعيمي ميزة النعيمي ارتضى هذا المبنى تماما، يعني غالبا انقلاب النسبة بنى عليه بكثرة، نستطيع أن نقول في أغلب الموارد، بينما السيد الخوي رحمة الله عليه فصل إجمالا هاي الأقوال. في الحقيقة في مبحث انقلاب النسبة ما يبحث من مقدمات وخلفية أدلة لدعاوى أو لصور انقلاب النسبة في الصور، ما يذكر من مقدمات وأدلة لانقلاب النسبة في الصور، ما يذكر من أدلة ومقدمات أهم من نفس حتى انقلاب النسبة. لماذا؟ لأن تلك المقدمات والنكات هي مثمرة ومفيدة في توزين أو موازنة الأدلة بغض النظر عن بحث انقلاب النسبة. يعني هذه التفت إلى مراتب دلالة الأدلة، مراتب موازنة مراتب الأدلة، مع مقارنة تلك المراتب مع بعضها البعض. هو هذه أبحاث جدا هامة عامة تفيد لأنواع أخرى من الجمع أو معالجات أخرى، فليس البحث مقتصرا محبوسا على انقلاب النسبة. لكن النكات التي تذكر في انقلاب النسبة تلك النكات في الحقيقة أهم وأخطر من نفس انقلاب النسبة. يعني انقلاب النسبة في الصور أحد ثمراتها بعض مواردها، ولتلك المقدمات هي نفسها مهمة. خب إجمالا الصور التي ذكرها الأعلام لانقلاب النسبة إجمالا هي أن يرد عام، طبعا انقلاب النسبة في مورد كما مر بنا الأدلة المتعارضة أكثر من دليلين، يعني 3 4 5 6 فما فوق، هنا تبرز عضلة الفقيه في الاستنباط وفي الهندسة الصناعية وفي العارضة العرفية والعارضة الفقهية والذوق الروائي وما جرى. طبعا بين قوسين فائدة معترضة لا بأس منفصلة بس مرتبطة بالمقام. شروح الحديث، هذه الأحاديث متعارضة شروح لها. الشيخ الطوسي في التهذيب والشيخ الطوسي في الاستبصار عنده شروح واحتمالات للروايات كثير، سيما فيما الاستبصار، لأن كتاب الاستبصار عقد لأجل الروايات المتعارضة. ما أن يرى الباحث أن رواية مصدر الاستبصار ليعلم أن لها معارض، لأنه كتاب الاستبصار كتاب عقد لأجل معالجة الروايات المتعارضة، فرواية لها نسب بكتاب الاستبصار يعني لها معارض، هاي معنى. وإن كان وجوه الجمع التي يذكرها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ليست مقتصرة على كتاب الاستبصار، أيضا كتاب تهذيب الأحكام. المرحوم العلامة بحر العلوم عنده كلمة حول كتاب التهذيب، لأن درس الخارج كان يلقي في النجف الأشرف العلامة السيد محمد مهدي بحر العلوم، كان يدرس الفقه على كتاب الوافي. العلامة الحلي طبعا أيضا في درس البحث الخارج الفقه يدرس كتاب على كتاب التهذيب، مو على كتاب الشرايع أو القواعد. السبب في ذلك ما هو؟ الفخر المحققين ينص على هذا الكلام في مبحث في المعاملات يذكره الميزة النوري في الخاتمة في فضل علم الحديث، يذكر ذاك الموضع. فخر المحققين يقول في الدورة الأولى الوالد لما كان يبحث الفقه على التهذيب كان يفسر هذه الرواية بكذا، المطلب كذا. في الدورة الثانية، الدورة الثانية كأنما كان يدرسها الفخر المحققين رحمة الله على العلامة في طريق من الحج، الصورة شيء إذا ما أشتبه في العبارة، ما شاء الله هو في طريق الحج الدرس على قدم وساق، المسار طويل فيستثمرون الوقت عليه تقعد. فدرس الفقه للعلامة الحلي كان على كتاب التهذيب العلامة. أيضا الشهيد الثاني درس الفقه أيضا كان على كتاب التهذيب، وهذا طبعا يجيب له شواهد الميزة النوري في خاتمة المستدرك في فضل علم الحديث يجيب الشواهد، وهذا على حال مهم. ما هو السر أن لما بعض الأعلام أنهم أصوليون وليسوا إخباريون؟ شهيد الثاني، علامة الحلي، بحر العلوم، غيرهم من الأعلام كبار، لماذا يجعلون الدرس أصلا درس الفقه على متون الروايات؟ لها نكتة. النكتة أنه الإلمام بجميع الروايات التي لها صلة بالمسألة من بعيد وقريب، الرجوع إلى كتب الحديث استقصاء ألم بجمع المواد والروايات، بخلاف لما الإنسان يشوف كتب فقهية وكوبي فيس على الكتب الفقهية في التتبع وكذا دي الرواية ودي المقطع ولما جرى، هذا بلا شك يسبب إخلال في الوقوف والإلمام والإحاطة بالمتون الكاملة للروايات أو بجميع الروايات، يعني نوع تقليد خفي يقلد فيه الباحث مثلا كتاب الجواهر أو كتاب آخر في التتبع الروائي، هذا نوع تقليد. إنسان إذا سر هو محقق مجتهد لازم هو يستقصي مصادر وتعداد الروايات التي لها صلة وسلامة المتون وتماميتها وكيفية الدلالة فيها هو وجل. هذه نكتة فائدة نلتفت إليها. تتم لها الفائدة بعد نذكرها أنقل كلام بحر العلوم رحمة الله عليه مذكور في ترجمة ديباجة التهذيب المطبوعة الآن. يعني يقول العلامة بحر العلوم أن كتاب التهذيب متن جدا مهم لجعل يعني مدار درس الفقه الخارج. لماذا؟ يقول لأن فيه من استقصاء الروايات الكثيرة التي قد لا يجد الباحث في كتاب آخر حديثي أو استدلالي في التهذيب، مع أن التهذيب لا يلم بكل الروايات. ويقول نكتة أخرى بحر العلوم في هذا الشأن، يقول ولأن الشيخ يذكر قرائن في دلالة الاحتمال احتمالات دلالة الرواية قد لا يقف عليها الباحث إن لم يعصعص في التهذيب. وفعلا نقاط كثيرة قد لا تأتي في المبسوط ولا في الخلاف ولا في الشرائع ولا في المسالك ولا في على مذكورة في التهذيب، والإنسان إذا يلم بها يلم بشيء مهم. وسيما هو المراحل الأولية للاستنباط والاستدلال هو فنون دلالة الرواية، مواد ألفاظ الرواية قبل ثبت العرش ثم انقش. حتى لو تريد تعتمد على قاعدة أصولية ما شابه ذلك، أنت ثبت المواد الفقهية هي هذه ليس غيرها، كذا محصورة بها التعداد ليس أكثر ليس أقل ليس كذا، ثم حين تبني اجتماع عمر نهوي عام خاص مطلق مقيد. يعني حتى علم الأصول لا يجد لنفسه صغريات إلا بسلامة تتبع المواد واحتمالاتها في الروايات. في هذا الباب أذكر هذه الفائدة مهمة كما لازلنا في الفائدة المعترضة، قضية الدلالة الروايات وتأثيرها في الاستنباط اليومي في الفقه جدا مهمة وكثير يغفل عنها بسرعة، يستعجل يروح للقواعد الأصولية والصناعة الأصولية ولو اجتهادية. هذا الاستعجال مو في محله، لأنه أصل المواد أنت تثبتها. مثل أنت تريد تطبخ طبخة معينة تبسي مثل غوزي، شوف المواد اللي عندك فين هي، جدها زايده ناقصه كثيره قليله ايها طبقه تناسبها، هذا مجرى من هذا القبيل. مواد اول احرز المواد، بعد ذلك اجري هندسه الطبخ. في هذا المجال في هذا النظام المجلس الاول شرح عنده على من لا يحضره الفقيه، وفيه نقاط كثيره في شرح الحديث والأحاديث، لأنه تتبع روائي عندهم واستعمال ألفاظ الروايات هنا مجرى، فبطبيعة الحال يلمون بقرائن وشواهد ودلالات ونكات لغوية أو نسخ الرواية أو رواية أخرى تناسب هذه الرواية أو شيء كثير، ويوفرون جهد على الإنسان. شرح المجلس الأول على من لا يحضر الفقيه اسمه روضة المتقين. الشرح الثاني مراعاة العقول للكليني، مراعاة العقول عفوا على الكافي الكليني للمجلسي الإذن فروع الكافي، وشرح ضافي مهم الرجوع إليه. الشرح الثالث ملاذ الأخيار أيضا للمجلس الإذن صاحب البحار، أيضا شرح مهم وفي نقاط كثيرة. وقد الأخوان يستغربون أو لا يصدقون، لكن هذه حقيقة، تتبعات المجلس الأول أو الثاني مثلا للأقوال في المسائل أكثر من صاحب الجوهر. يعني هذا مو شيء سهل، يعني في كثير من المواعيد، فهذه نقطة مهمة جدا. حتى تتبع الأقوال بل وتتبع احتمالات دلالات الرواية الواحدة ما يذكره المجلسي من وجوه حتى صناعية أصولية كذا، احتمالات ذكرها ما يذكره المجلس الأول في مراعاة العقول أو ملاذا أكثر مما يذكره صاحب الجواهر. نعم صاحب الجواهر في الصناعة الفقهية قوي جدا، هذا صحيح، بس هذا طبعا هو ضروري ومهم، بس هذا مو كافي، هذا مهم لكن موادهم مهمة، تعدد خيارات الاحتمالات مهم، القرائن مهمة، هذه نقاط صراحة كثير كثير من الأعلام يغفلها، والحالة مهمة جدا. ثبت العرش ثم نقوش، ثبت العرش ثم نقوش، كثير من استظهارات صراحة المعاصرين سببها عندهم نضوب واختزال مخل جدا في تتبع المواد الروائية ومواد الدلالة، مواد لغوية شوية اصبر ويا اللغويين، مو هي طائرة طائرة شوية، اللغة اللغويين راجع اللغة 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 عندك اوه تتكشف لك افق عجيب من دلالة الرواية او الآية، يعني حتى عجلة في الاستظهار اللغوي ما يصير شوية وعد، يعني ما يقولون الشاي يتخدى الشاي يتغيد يتخدى القرائن المواد النكات، كثير كثير من العقد الغامضة والمبهمة سببها العجلة في دي الخطوات الأولى. لماذا؟ هذه الخطوات الأولى عارضة أدبية تتبع لغوي إيه بس مهم مؤثر في الاستدلال، هو هذا مؤثر في الاستدلال، مين يقولك مو مؤثر في الاستدلال؟ هي بس قضية اجتماع الأمر ما هي مؤثر، مثلا مقدمة الواجب مؤثر، هذا مؤثر صحيح ده في محله مؤثر، في مرتبته في محله مؤثر، هذا أيضا مؤثر، فدي العارضة شيء مهم، الآيات الأحكام المرتبطة بالبحث مهمة التفات إليها، كثير 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 من الآيات الأحكام المرتبطة بالاستدلال لم يوردها حتى المشهور، لما القرآن بحر لا ينزل، والأصل التشريعي الذي يؤخذ من القرآن غير، يعني هو القرآن مثل كأنما مواد دستورية يعني تنظم التشريع، كنترول يعني تنظم التشريع، تتبعها التفات إليها جدا أشياء مهمة، على أي حال كثير كثير من عقد المسائل صدقوني بتروي يسير في اللغة تظهر وجوه الحال، بتروي يسير في النحو والصرف في الدلالة يظهر وجوه وخيارات متعددة في الدلالة، بس الكثير على كل يختزل أو ينقص حق التروي أو حق التتبع، وكذلك التتبع الروائي في الأبواب وكذا، ومن أعظم مصادر يعني الدلالة واستعمال اللغوي هو نفس الروايات، نفس الروايات كما ذكر على كل الشيخ التبريزي رحمه الله عليه كلامه صحيح، وكثير الرواية الضعيفة وانتعب أمتن في مراجعة اللغة من الرجوع إلى المصادر اللغوية، لما؟ لأن هذا استعمال حتى لو يكذب الراوي قطعا افترض يكذب في موضع قطعت لأن الراوي يكذب افترض فرض هذا فرض هيك، مع ذلك هذا الرجوع إليه أمتن من الرجوع إلى اللغوي، لما؟ لأن هذا يستخدم نفس الاستعمال الروائي واللغوي نفس المعنى في نفس الموضع، لذلك هذا أقل ما في الروايات الضعيفة والتراث بما يشتمل عليه من ولو فيه 15 فائدة إلزامية الروايات الضعيفة، بس على كل هذه أقلها، وهو أن يلتفت الإنسان إلى كيفية الاستعمار، أصلا بعضهم ما لا يخلص يروح يقرأ ويتروى ويتدبر في الرواية الضعيفة أو ضعيفة، ما هو تعال لأقل استعمال لغوي إيش فيك أنت، لا أقل، كثير من الكبار أصلا مو الكبار المشهور شهرة عظيمة أنهم يعتنون بدلالة الرواية الضعيفة كما يعتنون بدلالة الرواية. لا لأنه يعتنون هم مو ضروري أن يعتمدون عليها، بس يلتفتون نحو الاستعمار. لربما رواية ضعيفة، وذكرت وهذا ذكره أستاذنا الله يرحمه السيد الروحاني نفسه أيضا قبل الشيخ التبريزي، أنه الرواية الضعيفة على الأقل تفتح لك أفق، أفق التصور في الدلالة والخيارات في الدلالة ما شاء الله. عجيب يعني. وعلى الأقل ما أريد أن نجيب الأسماء تصير حساسية، لكن واقعا ترى هاي أزمة أنه متاركة الرواية، يعني الرواية الضعيفة الكل يركع عندها ويسجد عندها. لماذا؟ لأن فيها دلالات، فيها نقاط تنبهك لدلالة الروايات المعتبرة. ما هذا الشيء صاير في طريقة الاستدلال؟ كأنما لا يعنيه شيء الرواية الضعيفة. شلون يصير يا أخي؟ هي أكثر مصدرية واعتبارة من لسان عرب أو قوم محيط أو صحاح الجوهري أو غيره. ثم بعده رحمة الله عليه السيد علي خان صاحب كتاب الطراز يشكك في مصادر لغوية من جهة النواة فيها نواة، يعني فيها دواعي مذهبية، يعني يغيرون المعنى عما هو عليه. أما لي وحتى باللا شعور، لأنهم مثلا مذهبهم الفقهي هكذا يفسرون الرواية بهكذا، يعني مو تفسير لغوي محض خالص. فأنت شلون تقدر تزيل دي الشوائب بدون ما تتعرف على الروايات الضعيفة؟ الروايات الضعيفة مصدر كبير. ثم أنك ذكرنا هذا مرارا، مع تشدد من يتشدد في السند لكنه عند الدلالة عندما يعتمد على اللغويين ما يطالب لسان العرب بسند، ولا يطالب قاموس المحيط بطريق معتبر، ولا يطالب صحاح الجوهري. ما ارسالهم ارسال المسلمه، مراسيلهم تؤخذ ارسال المسلمه. هسه نقول ليس هذا من باب الاعتماد على المراسيل، من باب تراكم القرائن. جيد، هو هل لا يكون هذا المنهج في الروايات الضعيفه وهي اكثر جداره في الاستعمال واكثر قربا في الاستعمال من الوسط الاخر؟ حتى لاحظوا الاستعمال الروائي في أحاديثهم التي رواها نتيجة على كل ذهنيتهم البعيدة عن أهل البيت تختلف عن الاستعمال الروائي الموجود عندنا في روايتنا. كثير تختلف، كثير أئمة أهل البيت يخطئون أن هذا فهموا الواصلة والموصولة هي معنا خصوصا مراد النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. هم فهموا هل لن تفعوا بهذه الشاهد معنى المصيبة؟ ما فهموا المعنى، المعنى المراد سياق، فهو ينقل بالمعنى بالمعنى المغلوط اللي هو فهمه رواتهم. هذه حقائق لازم نلتفت لها. فتراث الأحاديث الضعيفة تراث إلزامي جدا كبير أقل ما فيه. المهم أن مراجعة شروح الأحاديث شيء يوفر مواد كثيرة للإنسان، ولا أغفل عن هذا المطلب. شرح رابع نفس المجلسي في بحار الأنوار من المجلد 80 إلى المجلد 100، دورة فروع فقهية، أتى بأحاديث لم يأتي بها لا المستدرك النوري ولا الوسائل، بينها عموم خصوص النوري وأسانيد معتبرة والكثير مغافلين. لذلك السيد بروجردي وحتى السيد أخوي رأوا إلزام أن يستدركون على المستدرك وعلى الوسائل كتاب جامع حديث الشيعة، لأن في رواية في البحار كلا الطرفين غافل عنها. هاي نكتة هنا. على وعلى ذلك في البحار هاي الدورة الفقهية الفروع فيها شروح للأحاديث أو كيفية فذلكة مناسبات الروايات. وطبعا هاي الشروح لا تقتصر على دين الأربعة، في بعد أكثر الوافي بيانات الوافي جيدة، عفوا تهديرا ذكرنا 5 6 7 الآن سب مصادر وما ذكرنا ليش روح الحديث لازم أننا نقول بعضها على كل كذا وبعضها كذا. إن شاء الله ندخل في الصور التي تذكر في انقلاب النسبة ومستند قبول أو منع كل من الأعلام ما هو. وصلى الله على محمد وعلى آله.